كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوق هامات النجوم. يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم. هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم. ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعده، وأهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد وكلنا له عباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بالهدى وبدين الحق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين هم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ففي هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى في حديثنا عن أولئك النفر من السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم، الذين كانوا أعلاما وكانوا رؤوسا، وكان ممن يشار إليهم بالبنان في سبقهم بالعلم والإيمان والدعوة إلى دين الله تعالى، وما بوأهم الله تعالى من منزلة رفيعة في قلوب الناس والخلق جميعا. وفي هذه السلسلة البيان في تراجم الأعيان، سنتحدث في هذا اللقاء عن أحد هؤلاء، وهو من الصحب الكرام رضي الله عنهم، الذين اكتحلت عيناه وتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والرواية عنه، وكذلك التعلم منه، فأي شيء أعظم وأي شرف أكثر من ذلك. فبذلك نعلم أن هذا هو الشرف الكبير، إنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أما اسمه فهو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك له من الشرف ومنزلة الكريمة الكبيرة أن كان قريبا في النسب من مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله تعالى عنه قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، كما قال أهل التاريخ والسير، كان مولده رضي الله تعالى عنهما في عام الحصار، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني أنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يناهز 13 عاما، وقيل قبل الهجرة بعام، وكل ذلك مما ذكر في ترجمته رضي الله تعالى عنهما. وكان حينما بلغ سن 10 سنين حفظ القرآن الكريم، وكان خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان يأتي فيبيت عندها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي بذلك علما كبيرا وخيرا كثيرا، ونال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في الليل، فصف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تأخر عنه قليلا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: كيف أساوي من هو خير الخلق ومن الذي أو والذي والذي أنزل عليه القرآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دليل على ذلك العقل الثاقب والفهم الصحيح والنباهة التي أوتيها رضي الله تعالى عنه. هكذا كان عبد الله بن عباس، وكان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، فكان ذلك بذلك نال أجرا كبيرا ومنزلة عظيمة، وكان من علماء الأمة، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة. فبذلك كان كذلك، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. وكما قال عنه رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حاله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان ابن عباس أعلم الناس بمسائل الحج. وكان أيضا مما ذكر فيه الصحابة أو من لقيه، كان يقولون عنه ترجمان القرآن وحبر أمة، وكان كذلك، وكان أيضا حريصا على أن يعلم الناس ويروي الأحاديث، فكان يحثهم على رواية الحديث، وكان يقول: حدثوا الناس، ولو كان ذلك كل جمعة مرة أو مرتين أو ثلاث، ولا تملوا الناس فينقطع أو فينقطع. ويقول: لو كان ذلك من فعل صلى الله عليه وسلم والصحابة لكانوا كذلك، يعني أنهم كانوا يحدثون الناس حيث يرون نشاطهم ويعظونهم، وأن يكون ذلك في كل أسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث، ويراعي أحوال الناس في ذلك وبحسب حالهم. وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان الذي يدعو الناس ويعلمهم أن يراعي أحوالهم وينظر في فترة نشاطهم أو فتورهم، ويعلم ويوجه ويرشد. وهكذا كل من دعا إلى دين الله، وكل من جلس للتعليم والوعظ والتذكير. والفضل من الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد عرضت عليه ولاية الشام في زمن علي، ولكنه آثر إليها وذكر معاوية ابن أبي سفيان، خشية أن تقع فتنة بين الناس، فترك ذلك لأجل هذا الأمر. وكان صاحب فتية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كثيرا من فتاويه وأقواله توافق أقوال عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان روى عن عمر وعلي وعثمان جملة من أحاديث وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهو كذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الذين أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان حريصا على ألا يفعل ذلك، حينما كان عمر رضي الله عنهم يمنع الناس من إكثار الرواية حتى لا ينشغلوا بذلك عن القرآن. ولقد كان هم عمر رضي الله تعالى عنه أن يكتب الحديث حتى يحفظ، وذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه كان يأمر الناس بأن يحدثوا الحديث فإنه ينسى، ويحدثوه مرة ومرتين وثلاث، وقال: حدثوا بالحديث مرة، ولا تقول حدثتم مرة، بل حدثوا به مرة وثلاثا، فإن القرآن مجموع والحديث ينسى. وبذلك يعلم أن الإنسان إذا روى الأحاديث والسنة أن يروي ويعلم ويكرر ذلك على الناس، حتى يكون ذلك أوعى وأحفظ وأفهم لما يكونوا يستمعون أو ما يلقى إليهم. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان حريصا على هذا الجانب العظيم، وكان من العبادلة الذين روي عنهم الحديث، وكان من الفقهاء، وكان أيضا من أصحاب العلم الذين بلغ علمهم الآفاق، وكان يقوله عن نفسه: إنني أنا ووالدتي كنا من المستضعفين الذين يعني رخص لهم في عدم الهجرة لضعفهم. وهكذا كان رضي الله عنه. ولحديث بقية عن هذا الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوقها مات النجوم، يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم، هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم، ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا